بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الانتهاء مما يتعلق بمصطلح الصحيح عند القدماء وعند المتأخرين والإشكالات التي عرضت على مصطلح المتقدمين فضلاً ومن سعة وتوسيع دائرة حجية هذا المصطلح، الآن نتحدث عن القيود الأخرى لتعريف مصطلح الصحيح. الشهيد الأول أضاف مصطلح آخر في تعريف الصحيح وقال: وإن اتصف بالشذوذ والعلة، بمعنى أن المصطلح الصحيح نسميه صحيح وإن اتصف بالشذوذ. شنو معنى الشذوذ؟ الشذوذ في الحديث الشريف، في الحديث عن المعصومين عليهم السلام، هو أن يكون متنه مخالفاً للمشهور. عليكم السلام الله. على الصعيد العقائدي، على الصعيد الفقهي، على الصعيد التفسيري، صبحكم الله بالخير، على الصعيد الأخلاقي، مخالف المشهور المذهب. وإن كان صحيح من حيث السند، إلا أن هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالشاذ. وهذا الشخصية كلامنا في القيود الأخرى لتعريف الصحيح، التي قال أنه الصحيح الذي هو أن يكون أحد أفراد السند كلهم علول وأمامية، وإن كان شاذاً أو فيه علة. هل الشذوذ والعلة تؤثر؟ حسب التعريف يقول لك الشذوذ والعلة لا تؤثر في الصحة، فيبقى الحديث صحيحاً. لماذا؟ لأن العلة والشذوذ إنما تطرأ على المتن، وإن كان أن بعض الأحيان تطرأ على السند، سيأتي إن شاء الله تفصيل الموضوع. لكن المشهور على أن المراد من الشاذ هو الذي يكون مخالفاً للمشهور، سواء على الصعيد الفقهي أو العقائدي حتى التفسيري. ولذلك نجد أن الكليني رحمة الله عليه في كتابه الكافي لديه باب يسمى هذا الباب باب النوادر. نتراجع كتاب الكافي شرح سيئة عند باب يسميه باب النوادر، هذا باب مستقل سماه بالنوادر لأنه يخالف مشهور المذهب، بمعنى أنها شاذة هذه الروايات، ولذلك وجعل لها بابا مستقل سماه بالنوادر. يعني فهي وإن كانت صحيحة سندا، لكن من حيث المتن فهي مخالفة لعموم المذهب. مثلا كما في روايات تحريف القرآن الكريم كما تحدثنا في علوم القرآن، فإننا لدينا روايات ظاهرة تدل على التحريف القرآن الكريم، وهذه الروايات حملناها إما على أنها معارضة فتسقط، أو على أنها شاذة، أو على أنها تقية، فهذه شاذة وإن كانت صحيحة فلا يعمل بها، فسماها بالنوادر، لا تكون في حيز الضعيف، في قسم الضعيف. بعض شخصياً سند الحديث قد يكون صحيحاً لكن قد يكون فيه شذوذ، العامة لا خالفوا، قالوا إذا وجد فيه شذوذ هذا يؤثر في صحة الحديث. العامة قالوا إذا فيه شذوذ يعني مخالف للمشهور، فهذا عند ذلك نجعله في خانة الضعيف. واضح؟ الإمامية لا، قالوا باعتبار أن الصحة تتعلق بالسند والشذوذ تتعلق بالمتن فلا تعارض بينهما. واضح إن شاء الله تعالى؟ نقرأ هذا الموجود الذي يتحدث عنه ونرى الإشكالات. قال: اعتبار عدم الشذوذ والعلة في الصحيح وعدمه، ثم أن الشهيد الأول رحمه الله بعدما فسر الصحيح بما عرفته قال: وإن اعتراه شذوذ، وإن اعتراه شذوذ يسمي ماذا؟ يبقى صحيح، على خلاف ما اصطلح عليه العامة. العامة بالعكس، إذا كان سند صحيح وحصل فيه شذوذ مخالف للمشهور يعتبروه ضعيف، لا يعتبرونه صحيحا، باعتبار أن الشذوذ والعلة تؤثر في صحة السند عند العامة. وما شاء الله، وإلا الكليني عنده لا يعتبر من الصحيح ولا يضر فيه، ولذلك اعتبر ما في كافيه أنه صحيح في رأيه وإن كان مخالفا لمشهور فتاوى. بل حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ، وقالوا في تعريفه ما اتصل سنده بنقل العد الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة. هذا تعريف العام. احنا لا ما مشتركين في قضية العلة والشذوذ لا تؤثر في صحة الحديث. يقول الشيخ سبحانه المراد من الشاذ هو سيأتي طبعا تعريفه ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الجمهور أي الأكثر، سمي شاذا باعتبار ما قابله فإنه مشهور. ما يقابل الشاذ شنو؟ المشهور. وذكرنا أنه راجعت أنا أمس أنه ما يتعلق في كتاب الكافي مثلا مسألة روايات التحريف في القرآن الكريم التي ادعى بها صاحب كتاب فصل الخطاب في تحريف رب في تحريف كتاب رب الأرباب النور الطبرسي رحمه الله، هذا أخذ الروايات جمعها من هذا الكتاب وقال قال القرآن محرم. سوانا مشكلة هذا طبعا صاحب كتاب المحدث النور الطبرسي صاحب كتاب مستدرك وسائل الشيعة، بعدين حينما حدثت الهجمة ورد عليه ألف رسالة اعتذر فيها قال لا ليس هذا قصدي، معليش إلى الآن الكتاب يعيروننا به وهي كلها روايات ضعيفة. تحدثنا في البيان والعقائد وفي القواعد التفسيرية كلها روايات ضعيفة أو تحتاج إلى التأويل.
ما الكتاب؟
فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب هو للنور ألفه في سامراء. أقول بلي وعرف المعلل بقوله ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة في نفس الأمر وظاهره السلامة. هذا مثلا كما في حديث لو جد أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذه في علة. يعني تشوف حديث قد يكون مسند ومتنه مضبوط من الناحية اللغوية والبلاغية لكن لما تأتيه تجد على أنه مخالف للمشهور أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أو هكذا هذا الآخر المعلل الأول والثاني سيدة كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة، هذا واضح العلة. طبعا هذا واضح ليس خفية العلة. العلة الخفية شنو؟ التي لا يعلمها إلا أهل الفن والاختصاص، يعرف أن هذا الحديث فيه دخول دخالة يعني إما كلمة أو إضافة أو تلاعب، فالمعلة صعب اكتشافه إلا لأهل الفن والاختصاص الممارسة في علم الحديث يكتشفون هذا عليم، ولعل تكون في المتن أو السند. قال وظاهره السلامة منها بل الصح بعضها قد يكون سنده صحيح. سهل أن أجعل سندا صحيحا، أجيب سند صحيح وأركب عن فلان عن فلان ظاهره الصحة، وهذا يحتاج كن دقة في معرفة المتن. وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة بطريق الحديث ومتونه ومراتب الرواة الضابطة لذلك وأهل الفهم الثاقب في ذلك. رحمة الله سيد عبد العزيز الجوالي يقول أني أشم رائحة قول المعصوم في هذه الرواية. يقول لذلك وعند مبنى بعلم الرجال شو يقول في المبنى ما تقول؟ قال أن الأصحاب لو صححوا السند بالمتن لما ضاعت علينا الكثير من الأخبار. يعني جعل الضابط تصحيح المتن بالسند وهو معنى أن يتذوق دلالة النص بحيث أنه الفقيه يصل إلى مرحلة أن يتذوق قول المعصوم، يشم رائحة قول المعصوم، يعني يعرف مذاق المعصوم فيصححه على هذا. يعني علم الرجال هاي الأقسام الأربعة يطرحها على جانب، وهذا يذكره في كتابه مهذب الأحكام عند هذا المنهج. المهم هذا مع أن الظاهر لزوم التفريق بين الشذوذ والعلة، طبعا فرق بين الشذوذ وبين العلة سيأتي التعارف غير مانع. أولا فالشذوذ غير مانع عن اتصاف الخبر بالصحة عندنا الإمامية وإن كان غير حجة. طبعا عدم حجة من أي ناحية؟ مو من صحة السنة، من ناحية شنو؟ متن، لأنه مخالف المشهور الإمامي. مثل هكذا رواية شيخ صدر رحمة الله عليه يروي في كتابه واعتبره صحيح بينهما وبين الله، لكن يروي في كتابه رواية سهو النبي صلى الله عليه وآله حديث ذو اليدين يروي على أن النبي سهى صلى الله عليه وآله. مشكلة هذه فأثرت عقائدين قال إيه نعم يعتبر قال عللها قال السهو لا يخل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد من باب تعليم المسلمين أحكام الشك، وممكن يعلم بدون أن النبي سهى في صلاته حديث ذو اليدين يسمونه يروي في كتاب الصحيح يعتبر صحيح ومع العلم هي رواية ضعيفة فنعتبر شاذ هذا. سبب الشذوذ مالته المتن وان كان صحيح سنده. واضح؟ يضيهب ملاحظ الفقيه النبي يسهو راجع ملاحظ الفقيه باب السهو. المهم فالضعف لا غدوا عليه، غد عليه الشيخ المفيد وغيره موجود الرواية. كان يصلي صلاة فسهى، قال لا، قال أن هل أنا في الثانية أم في الرابعة؟ يروي الشيخ المفيد الشيخ اللي صدوق رحمة الله عليه. هو يقول لا تضرب بالعصمة، هذه لا تضرب بالعصمة، يقول باعتبار أنه كان غرضه التكليف والتعليم أحكام الشيخ. مشهور مهم اعتبر شاذ احنا بالنسبة لنا من الشواذ هذه، لأنها مخالفة المشهور مذهبنا وعقائدنا العصمة. بل وإن كان غير حجة، وذلك لأن الشذوذ بالتفسير الذي عرفته ما روى الناس خلافه، مع ذلك لا ينافي الصحة، لأن الصحة تابع علما للسند. نعم، وجود الرواية المخالفة قد يصير تعارض بعض الأحيان، هذه الرواية تقول بالسهو وروايات أخرى تقول بالعصمة، مثلا روايات تقول بالتحريف روايات تقول لا تقول بالتحريف، فيصير بباب التعارض هنا شذوذ التعارض تسقط الشاذة. نعم، وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض وطلب المرجح، نحتاج إلى مرجح عند ذلك، بلا شك المرجح هي الأدلة العقائدية ما يتعلق بعصمة الإمام النبي صلى الله عليه وآله، وما يتعلق بالسياق القرآن من التحريف، ظاهر القرآن الكريم يكفي في إسقاط هذه الروايات التي تدل، لأنه حديث الإمام قال اعرضوا كلامنا على كتاب الله فما وافقه فاعملوا به وما خالفه فاضرب به بعرض الحائط. فإذا جتنا روايات ظاهرها التحريف، إما أن نؤولها إن أمكن التأويل، وإما أن نطرحها لأنها تخالف الظاهر. هذه المعارضة مرجحية، تمسك بالظواهر والعرض على القرآن. والظاهر أن الرواية الأكثر، رواية الأكثر عشان الرواية مشهورة، أن الرواية الأكثر وهي شاذة وحدة، أن الرواية الأكثر من جملة المرجحات. يعني نأتي إلى الأكثر علماء أصحابنا رووا هذه الرواية، الأكثر اتفقوا على هذا المعنى، واحد خالف فتكونها مرجحة، الأكثر رواية الأكثر تقدم على رواية الشاذة، فيطرح الشاذ بهذا الاعتبار، يا اعتبار الأكثرية، وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا أنها مناط وصف الصحة السند. وصف الصحة شنو مناطها؟ السند، وهي خارج عنها. وأما العلة فالظاهر أنها تنافي توصيف الخبر بالصحة. العلة تختلف مولانا شيخ حسين، العلة تؤثر في صحة الحديث، فتؤثر في السند أيضا، لأن العلة تكون في السند وفي المتن، فتؤثر في صحة الحديث بخلاف الشذوذ. وأما العلة فالظاهر أنها في توصيف الخبر بالصحة، تنافي توصيف الخبر بالصحة، يعني تؤثر في صحة الخبر، تؤثر بمعنى. لماذا؟ لأن وذلك لأن فرض غلبة الظن بوجود الخلل أو تساوي احتمال وجوده وعدمه، يعني الشك صار في الصحة، تساوي الخلل وعدمه شنو؟ الشك في الصحة، فعند ذاك الأصل عدم الصحة، ينافي الجزم بذلك بالصحة، فحينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة، يقوى اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة. والذي يدعم ذلك، يعني أن العلة تؤثر في صحة الحديث، والذي يدعم ذلك ما ذكره نفس الشهيد رحمه الله في باب الحديث المعلل، حيث قال صح معلل أو معلل أصابته العلة، ويستعان على إدراكها أي العلة بتفرد الراوي بذلك الطريق، أثرت في السند، يعني رواية خبر واحد فقط يرويها لنا فلان شيخ حسين، تفرد بهذه الرواية كما ذكرنا إنما الأعمال بالنيات التي تفرد بها عمر، واضح؟ فهذه تعد من المعللات. أو رواية سهو النبي أيضا لو راجعنا إلى السند وننظر فيه، وإن كان هذه الرواية صحيحة هي لكن شذوذ. فواضح شنو العلة؟ العلة أنه يكون وراوي واحد في السند فقط ورواها فلان، أو المتن الذي تظهر عليه قرائن العلة مضطرب، مثلا اضطراب، رواية ركيكة من حيث الدلالة اللغوية، ركيكة من حيث الصياغة، هذا الاضطراب يكون علة. أي المرض والنقص، سمي علة من ناحية المرض والنقص وبمخالفة غيره له. هاي ثلاثة صار عندنا، يعني العلة تتشنو مخالفة غيره له، روايات أخرى تخالف هذا الرواية، تعارض يعني. هم راح يدخل في باب التعارض، يعني في المتن يصير تعارض، يعني لا نقدر نطبق عليه نفرض حديث حديث كتاب الله وسنة، كتاب الله وسنة نجد فيه تعارض. والعلة الواضحة حديث سيد شباب الجنة الذي يعارض حديث، أصلا لا يعارضه، يرجح عليه حديث سيد شباب الجنة أبو بكر وعمر سيد أكل أهل الجنة، والجنة لا فيه ليش لا يوجد فيها كهول، لحديث حديث الرسول مع امرأة قالت يا رسول الله أدخل الجنة وهي عجوز، فضحك الرسول قال لا، فبكت قال لي لا قصد لا لا هكذا تكونين شابة. فأبو هريرة وضع حديث مثلا أبو بكر وعمر سيد أكل أهل الجنة، واضح العلة هذا الجنة. وهكذا حديث مثلا نفرض لو فرضنا رواية على أن الأمة 13 بعض الروايات، أنت يا علي واثني عشر من بعدك، صار مجموع قد شخص يا أنت واثنى عشر من بعدك، فهذا مستحيل يخالف عقائدنا، فهذا الطراف في المتن صار، فهذا واضح الاضطراف فيه، هذا يكون معلم فضعف يعني. وأيضا مثل رواية أبي هريرة إذا وقعت الذبابة في إناء فاغمسها فإن في أحد جناحيها شفاء وفي الآخر داء، واضح؟ ليش رواية؟ زين أيهما الداء وأيها الشفاء؟ زين هذا أيضا واضح الحديث أنه من الموضوعات يعني العلة واضحة. هي عندها رواية؟ رواية بعد شو عندكم انتم بالكم روايات مكذوبة؟ هذه أيضا إضافة، فبينت العلة إضافة هنا إضافة، أحسنت، أكو إضافات موجود. وهكذا رواية كاتب الوحي، رواية كاتب الوحي أيضا هذا معلل واضحة بالمتن العلة، وكثيرة هي المعللات التي وضعها مرتزقة السلطان. المهم كيف يستعان على كشف المعلل ويستعان على إدراكها؟ واحد، أولا نجعلها بتفرد الراوي بذلك الطريق، هذا واحد، أو المتن الذي تظهر عليه قرائن العلة، اثنين، ثلاثة، وبمخالفة غيره في ذلك مع انضمام قرائن تنبه العارف على تلك العلة من إرسال في الموصول، إرسال في الموصول، واضح أنه هذا أيضا مرسل ولكن وضعوا له ما يوصله جعله مسندا، أي علة بالسند من إرسال في الموصول ومرسل، جعلوه مرسلا أو مرسلا أو موصول، حذفوا منه جعلوه مرسلا لإسقاطه، أو وقف في المرفوع، الموقوف أعلى رتبة من المرفوع، الموقوف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستجي المصطلحات، المرفوع مرسل رفعه عبارة مثل عن فلان عن فلان رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله، عبارة برفعه قبلها المقطوعة تتخبي المراسيل، أو دخول حديث في حديث، بعض الأحيان هاي كلها علل، هاي يعني ماذا، يروي حديثين عن رجلين يحذف إسناد أحدهما ويدخل الحديثين كأنهما حديث واحد، هذه مشكلة موجودة بالأحاديث، لذلك يحتاج أهل الفن يكشف ذلك. والله شيخ زين حديثان بسندين، ماذا تفعل؟ تحذف سند وتضيف الحديثين معا كأنهما حديث واحد، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم قد هو يتوهم، أو غير ذلك من أسباب العلة للحديث بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ اليقين، وإلا لحقه بحكم ما يتيقن من إرسال أو غيره فيحكم به أو يتردد في ثبوت تلك العلة. يعني المتخصص بهذا العلم إذا ثبت له هذه الأمور يحكم بأن هذا الحديث شنو؟ معلل، واضح؟ معلل، أو لا يقول هذا الحديث مردد مشكوك فيه فيتوقف عنه، من غير ترجيح يوجب الظن فيتوقف، فلا يعمل بهذا الحديث لا عقائديا ولا فقهيا، يقول هذا معلل أو يقول لا هذا الحديث مشكوك فيه، فلا لا يتبنى في عمل، لأنه لم تثبت صحة الصدور. قد عرفت فيما مضى أنه ربما يعبر عن الموثوق القوي. الآن عندنا ذكرنا الموثوق بعض الأحيان شو نسميه قوي، مو لأن قلنا أنه الرواة موجود فيه عدول وإمامية وفيه راو واحد هو مخالف لنا في العقيدة والمذهب وسمي بالموثوق أو بالقوي أيضا. قال والد بهاء الدين العاملي: وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير الممدوح. أحسن مشترك لفظ صار، فيشمل الموثوق بالمعنى الأخاص ويشمل الموثوق بالمعنى الأعم، فيصير معنى الأعم يعني الموثوق. وقد يراد بالقوي المروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم، مجهول الحال، هو إمامي لكن لا ممدوح ولا مذموم. أين أضعف هذا؟ في الصحيح؟ لا مطلق، يحتاج العدالة، ما ثابت عدم العدالة. فبعض الأحيان الحديث الذي يرويه الإمام لا ممدوح ولا مذموم أقول هذا قوي، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق سموه قوي. هذا هم يعني قدير بعض كده مصطلح القوي مشترك، قد يشمل الإمامي، قد يشمل الإمامي لا ممدوح ولا مذموم، بس إمامي هذا راوي إمامي، بس لا مرح يجينا للنجاشي رجاله وجدنا ذكره لم يذكره بمدح ولم يذكره بقدح فأسميه قوي. أو لا مروي المشهور في التقدم غير موثق، رواه المشهور، روى عنه المشهور هذا الخبر لكن الرجل غير موثق، زين كونه مرادفا للموثق هو المتعارف بين الفقهاء يسمونه أيضا قوي. هذا فالقوي راح يكون من الألفاظ المشتركة كن لاحظة الحلو. أما أطلاق القوي، لماذا سمي الموثق قوي؟ أما أطلاق القوي على الموثق فلأجل قوة الظن بجانبه بسبب توفيق رواته، رواة موثقين عدول إمامية، بل حتى غير الإمام هو موثق فهذا أعطته قوة فسمي بالقوي، ولكنه الأليق حصر أطلاقه على المعنى الثاني بالموثق، وعندئذ يكون قسما خامسا خارجا عن الأقسام الأربعة. يعني الشيخ السبحاني يقول هذا نجعل القسم خامس أفضل، ليش على رأي السبحاني يقول نجعل قسم حاصل أطلاق على المعنى الثاني من القوي والموثق، وعند يدك القسم الخامس خارج عن الأقسام الأربعة، ويمكن أن يكون من أقسام الضعيف القوي، إذ قلنا بعمومية الضعيف لمن يرد فيه مدح لمن لم يرد فيه مدح ولا ذم. ممكن نخلي أيضا القوي لمن لم يرد فيه، هو عدل إمامي لكن لم يرد فيه مدح ولا يقول، ممكن يكون قسم الضعيف صحيح هو كلامه صحيح، إمامي لا ممدوح ولا موثق، سجل عندنا احنا إمامية الآن، هل تعتقد بكل إمام الآن عندنا على صعيد مو لا ممدوح ولا موثق مع عدم المدح وعدم التوفيق؟ الأصل العدم، إذا العدم يدخل في قسم الضعيف بعد، واضح؟ وأما إذا خصصناه بمن ورد فيه الذم فيكون قسما خامسا، هذا بعض ضعيف يتحدث. بلا شك النتيجة تابعة لأخص المقدمات كما ذكر. ما مر علينا من التقسيمات الأربعة وإضافة مصطلح القوي إذا أريد نجعله خامس مع هذه كل المقدمات، طبعا بلا شك النتيجة تتبع خس المقدمتين إذا كان الرواة حسب الصفات على نسق واحد. الرواة كلهم شنو؟ عدول، إمامية، أشعرية، نفرض كل رواة السند على في طبقة معينة، فماذا نسمي الحديث؟ ماذا نسميه على قاعدة المقدمات تتبع خس المقدمين؟ إذا واحد كان فيوصف حسب هذا الواحد. ولذلك قلنا كلهم عدول بس واحد موثق، أدفع بالموثق. طبعا الموثق أضعف من العد الإمامي، بسبب هذا الواحد نسميه موثق. يا أبا مذروات السنة كلهم عدول وإمامية، بس هذا أشعري، قال النتيجة تتبع خص المقدمتين، فنسميه موثق ما سميه صحيح. غلبنا جانب الوثاقة. إذا كان الرواة حسب الصفات على نسق واحد فالتوصيف حسب الكل، كل الرواة عدول وإمامية، فأسميه شنو؟ صحيح. وأما إذا كانوا مختلفين في الصفات إمامي وأشعري، كما إذا كان واحدا منهم إماميا ممدوحا لا موصوفا بالوثاقة والعدالة، يعني مجهول الحال بس هو إمامي، وإن كانت البقية كذلك ممدوحين وإمامية، فالنتيجة تابعة لخسها فيوصف بالحسن دون الصحيح، وهكذا في غيره. كل السند عدول وإمامية، واحد مجهول بالسند يسمي ضعيف، واحد مجهول عن غير واحد، لقيت بالسند عن غير واحد، عن بعض أصحابنا، من هو بعض أصحابنا؟ سنقول هذا ضعيف، وإن كان كل أحد السند عدول وإمامية. هاي بعد هنا القرائي راح تبدأ تعمل، والصاحب المبنى الرجالي شنو مبناك الرجالي في رفع الضعف إلى الصحة، أما على عملية التصحيح كما حدث التصحيح في روايات ابن أبي عمير، واضح؟ الخبر الصحيح واضطراب المثل، هاي مشكلة عندنا، يأتينا خبر صحيح لكن المثل المضمون يا شيخ حسين مضطرب، في تداخل، في حذف، كانوا راح نبين سبب الاضطراب، هذا الاضطراب يؤثر في الصحة أو لا يؤثر في الصحة؟ لا يؤثر في الصحة، الاضطراب في المتن لا يؤثر في الصحة لأن الصحة تابعة للسند، واضح؟ ولكن هذا يكون ضعيف من حيث الدلالة، لا يستدل به إلا أن وجدت قرائن تعيد تركيبة هذا الحديث تساعد على فهم النص، وإلا إذا بقي لوحده يبقي مضطربا لا يعمل به بسبب الاضطراب. قال الشهيد الثاني، من الشهيد الثاني؟ والد الشيخ حسن صاحب المعاني، إن اضطراب السند يلحق الخبر الصحيح بالضعيف، يعني معلل اعتباره، هذا الشهيد الثاني الكلام للشهيد الثاني. الشيخ السبحاني يقول: أقول إن الاضطراب تارة يقع في السند وتارة في المتن، أما الأول إذا في السند بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده وتارة عن جده وثالثة عن ثالث غيرهما، يعني نفرض يجينا واحد يروي الرواية عن أبي علي بن إبراهيم، علي صح تسر قمي، علي بن إبراهيم عن أبيه، أبو علي بن إبراهيم من هو؟ علي بن إبراهيم بن هاشم، عن هاشم علي بن إبراهيم ابن فروى، عن من؟ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هاشم هو الجدة، قال عنه يعني جدة، فما عاد مشكال بهذا يروى عن جدة، ما عاد مشكال. ونفس الحديث يجي يروي شنو؟ عن أبيه، عن جده، وثالثة عن ثالث غيرهما، شنو؟ يعني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن فلان، هاي بالسنة، مرة روى عن أبيه عن جده، ومرة روى عن أبيه عن غير جده، هذا الطراف السنة، نفس المتن ونفس المضمون،
اضطراب
بالاضطراب كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي بالخبط للمصلي سترة حيث لا يجد العصا. هاي الرواية شنو خط المصلي؟ تعلمون أنه في الفقه يستحب أنه إذا يصلي الإنسان وهناك مرة يضع أمامه في الخط أو يضع مداسة أو أي شيء يضع أمامه أو سترة، مو هاي مستحب عندنا في الفقه. هاي هاي الرواية سندها مضطرب. لاحظ الحاشية اللي يذكرها، روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإذا لم يكن فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضر ما مر أمامه. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، سنن أبي داود الجزء الأول كتاب الصلاة باب الخط إذا لم عصا صفحة 183. وقد ذكر صاحب المعالم اضطراب السند في منتقى الجمان، وللوقوف على كلمة اضطراب راجع سند الرواية في كتاب الرعاية في علم الدراية قسم التعليق منتقى الجمان، هو للشيخ حسن صاحب المعالم نفسه 3 مجلدات تحدث في هذا الأحاديث كلها صحيحة بالمصطلح القديم وصحيحة بالمصطلح القديم الحديث أو حسنة أو معللة أو مضطربة، رواها هناك. إن شاء الله نأتي بها يوم السبت إذا شاء الله. فهذا يقول لك رواها عن طريقين، عن أبيه عن جده، ورواها أيضا ما بلا عن أبيه عن غيره ثالثهما. وأما الثاني كاعتبار الدم عند اشتباه، أيضا هاي رواية منتقى الجمان والرعاية في علم الدراية، كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس. هاي عندنا مسألة في الفقه كما تعلمون، أنه إذا اشتبه الدم بالنسبة للمرأة حيض أو استحاضة، فعندنا رواية، والرواية مروية عن الإمام علي عليه السلام أنه رواية أنه إذا قال إذا خرج الدم من الجانب الأيمن يكون حيض حيضا، أو إذا كان من الأيسر فليس بحيض. فرواه في الكافي بالأول، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ وفي بعضها بالثاني. يعني شنو الرواية بالعكس؟ قال إذا كان من الأيسر من الأيمن فهو استحاض، وإذا من الأيسر فهو حيض. هذا صار اضطراب بمن؟ للمثل. واضح كلام؟
مرة يروي من اليمين ومرة
رواية، روايتين هي موجودة في التهذيب. فرواه في الكافي بالأول، شنو بالأول؟ إذا الدم من الأيمن حيض، ولكن من الجانب الأيسر استحاض. وكذا في التهذيب، ها؟
المشكلة على
حسب. يقول مضطراب، لاحظ الرواية، أو بالعكس، الرواية بالعكس، يعني إن كان من الأيمن فاستحاضا، ومن الأيسر حيض، بالعكس. فرواه في الكافي بالأول، يعني الأيمن حيض، وإلى من الجانب الأيسر استحاضا. وكذا في التهذيب في كثير من نسخه، وافق الكافي، وفي بعضها في كتاب التهذيب بمن؟ بالثاني. ولذلك واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد. هذا الاضطراب بما صار بالمتن، فجاب لنا مثالين، الاضطراب قد يكون بالسند وقد يكون في المتن. هذا هو حقيقة الاضطراب. ولكن يأتي الكلام، احنا قلنا الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال يضر بصحة الصحيح الاضطراب سواء في السند أو في المتن يضر، من هو كلام الشهيد الثاني. لكن سنرى كلام الشيخ سبحانه ماذا يقول، هل الاضطراب يؤثر؟ طبعا في السند يؤثر الاضطراب في صحة الصحيح، أما في المتن لا. هذا هو حقيقة الاضطراب، ولكنه هل يمنع عن التوصيف بالصحة أو يسقطه عن الحجية؟ لأن مضطرب ليس بحجة، لا يمكن الاستدلال به عن فتوى. وإن كان صحيحا فله وجهان، إذن خلاف رأي الشهيد الثاني. الأقرب هو الأول، ماذا؟ يمنع من الصحة، واضح؟ لأن الاضطراب في السند أو المتن يدل على عدم كون الراوي ضابطاً مو من ذول اللي يحفظون حديث وضابطين لحديث، ليس من المحدثين. ومعلوم أنه لإثبات الصحة الضبط، واضح؟ وقد عرفت اشتراط الضبط في توصيف الخبر الصحيح. إذن إنما وصفنا الحديث المضطرب بالضعيف لأن الراوي شنو غير ضابط، لأننا اشترطنا في صحة الرواية الضابط. اللهم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي الكلام في تقسيم الصحيح إلى الأعلى والأوسط والأدنى. نفس الصحيح يقسم إلى ثلاثة أقسام يسمونه بالصحيح الأعلى. أي